الحمد لله، الحمد لله الذي قضى بالفناء على هذه الدار وأمر بأخذ العدة لدار القرار. أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الموت والحياة، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أزهد الناس في الدنيا وأكثرهم للموت ذكرًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن الواجب على المسلم الفطن أن يتفكر في أحوال الأمم السابقة والقرون الماضية الذين بنوا المدائن وجمعوا الخزائن وحفروا الأنهار وشيدوا القصور وعمروا الديار ونحتوا الجبال، ولربما ظنوا أنهم في هذه الدنيا مخلدون، فبينما هم يعيشون في هذا الحلم إذ هجم عليهم هادم اللذات ومفرق الجماعات أعني الموت، فأصبحوا عظاما رميما ورفاة هشيما، وإذا منازلهم خاوية وقصورهم خالية وأجسادهم بالية وأصواتهم خافتة، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل؟ أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل فلم تغن القلل. عباد الله، إن الموت أعظم واعظ وأبلغ زاجر، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره لما فيه من دفع المرء للعمل الصالح، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. أخرجه النسائي وحسنه الألباني. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا قوله عليه السلام أكثروا ذكر هادم اللذات كلام مختصر وجيز، قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة، فإن من ذكر الموت حقيقة ذكره نغص عليه لذته الحاضرة ومنعه من تمنيها في المستقبل وزهده فيما كان يؤمل، ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعظ وتزويق الألفاظ، وإلا ففي قوله عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هادم اللذات مع قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ما يكفي السامع له ويشغل الناظر فيه. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. عباد الله، كفى بالموت مفرقا وللقلوب مقطعا وللذات هادما وللأماني قاطعا، استبدل الأموات بظهر الأرض باطنا وبالسعة ضيقا، جاءوا حفاة عراة فرادا، اللحود مساكنهم والتراب أكفانهم، لا يجيبون داعيا ولا يسمعون مناديا، صارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين، حل بهم ريب المنون وجاءهم ما كانوا يوعدون. عباد الله، إن للموت ألما لا يعلمه إلا الذي يذوقه ويعالجه، فالميت ينقطع صوته لشدة الألم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيدا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وكان يقول عند موته: اللهم أعني على سكرات الموت. وقد قيل: إن الموت أشد من ضرب بالسيوف، ونشر بالمناشير، وقرض بالمقاريض. عباد الله، إن الموت هو تلك الحقيقة التي يوقن بها كل عبد ويعرف أنه منتهي إليها لا محالة. طال عمره أم قصر، فلا بد من ساعة الرحيل وسكنى ذلك القبر الموحش. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، ومن هاب أسباب المنايا ينله ولو رام أسباب السماء بسلمي. قال القرطبي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم، وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك مستعدا له. فكم من صاحب قريب كنا نستأنسه ونستعذب حديثه، هو الآن في ظلمة القبر، لقد تخطانا الموت إليه، ولا بد من ساعة يتخطى غيرنا إلينا. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت. قال الرقاشي رحمه الله: من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ ثم بكى رحمه الله. وقال التميمي: شيئان قطع عني لذة الدنيا، ذكر الموت وذكر الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وكان عمر رضي الله عنه يجمع العلماء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة، فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وصح عن عمار أنه قال: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. وقال أبو الدرداء: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. وقال الحسن: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا عيشا لا موت فيه. فجدير بمن الموت مصرعه، ومنكر ونكير جليسه، والقبر مقره، والقيامة موعده، والجنة أو النار مورده، ألا يكون له فكر إلا الموت، ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأجله، وأن يعد نفسه من الموتى وأصحاب القبور، فإن كل آت قريبا. وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. تأمل يا عبد الله، إن مشهد الموت هو المشهد الذي ينتهي إليه كل حي، فتأمل حالك. وقد رحلت عن الدنيا إلى ظلمة القبر وهوله، وبقيت رهينا لعملك، فأي عمل يصاحبك في تلك الحفرة الضيقة؟ أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الدار ما الدار، الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. فيا عبد الله، تفكر في القبر وساكنه. إنك لو رأيت الميت في قبره بعد ثلاث لاستوحشت منه بعد طول الأنس به، ولرأيت بيتا تجول فيه الهواء ويدري فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغير الريح وتقطع الأكفان، وكان ذلك بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب، والقبر ينادي بلسان حاله ويقول: ألا تسألوني ما صنعت بالأحبة؟ خرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم. بكى عمر وقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، شبابها يهرم وحيها يموت، فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها. فحري بالعبد حين يوقن أنه راحل عن هذه الدنيا أن يستعد لرحيله، ويتزود من الزاد الذي يبلغه إلى حيث النجاة والسلامة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. وقد نصحنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأخلص في النصيحة لمعرفته بما ينتظرنا من أهوال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت وحق لها أن تيط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. أخرجه الحاكم وحسنه الألباني. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري وغيره. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الزاد والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. عباد الله، ومن تأمل أحوال الماضين وكلامهم حين منازعة الروح في حال الاحتضار كان ذلك أعظم واعظ لنا، فقد بلغوا الوصية بأصدق لهجة، ووصفوا حالهم بأتم بيان وأجزل لما عاينوا الحقيقة. دخل المزني على الشافعي في مرضه الذي توفي فيه فقال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله واردا، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. وقال بعضهم: دخلنا على عطاء السليمي نعوده في مرضه الذي مات فيه، فقلنا له: كيف ترى حالك؟ فقال: الموت في عنقي، والقبر بين يدي، والقيامة موقفي، وجسر جهنم طريقي، ولا أدري ما يفعل بي. ثم بكى بكاء شديدا حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، وارحم وحشتي في القبر، ومصرعي عند الموت، وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين. عباد الله، الموت من أعظم المصائب، وقد سماه الله تعالى مصيبة في قوله: فأصابتكم مصيبة الموت. فإذا كان العبد طايعا ونزل به الموت ندم ألا يكون ازداد من العمل، وإذا كان العبد مسيئا ندم على التفريط وتمنى العودة إلى دار الدنيا ليتوب إلى الله تعالى. ويبدأ عملا صالحا من جديد، ولكن هيهات هيهات. قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عباد الله، أما الأسباب الباعثة على ذكر الموت فأولها زيارة القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. رواه مسلم. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.